العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة. ما زال الكلام في بيان دليل الانسداد، دليل الرابع. دليل الانسداد كما قلنا مؤلف من 5 مقدمات، تقدمت هذه المقدمات، لو تمت لكانت دليلا على حجية الظن، وأن الشارع المقدس أو العقل حكم بحجية الظن. فرغنا من المقدمات الخمسة تقدمت، الكلام يقع فعلا في تقريب الاستدلال، كيف نستدل، كيف نضم المقدمات الخمسة بعضها إلى البعض الآخر حتى تنتج هذه المقدمات حجية الظن. تقريب الاستدلال هو أن المقدمات الخمس لو تمت، وسيأتي الكلام في تمامية المقدمات وعدم تماميتها. احنا الآن نفترض تمامية المقدمات، وراح يجي الحديث في تنقيح وتحقيق الحال في تلك المقدمات. لو فرض تمامية مقدمات الانسداد، نقول حينئذ يستقل العقل بحجية الظن ولزوم الإطاعة الظنية، لزوم الإطاعة الظنية للتكاليف المعلومة بالإجمال. لو تمت المقدمات لكان نتيجة تلك المقدمات هو حجية الظن وحكم العقل بالاكتفاء بالامتثال الظني للتكاليف المعلومة بالإجمال، وذلك لأنه بعد افتراض انسداد باب العلم والعلمي، وبعد افتراض عدم تمامية الطرق الثلاثة المذكورة في المقدمة الرابعة. افترضنا عندنا علم إجمالي بتكاليف واقعية، فصار عندنا علم بتكاليف، تكاليف معلومة، وافترضنا انسداد باب العلم والعلمي، وأن لا طريق لنا للعلم بتلك التكاليف، وليس لنا طريق ظني معتبر يوصل إلى تلك التكاليف. افترضنا انسداد باب العلم والعلمي، وبعد افتراض انسداد الطرق الثلاثة المذكورة في المقدمة الرابعة، شنو الطرق الثلاثة؟ أولا الاحتياط، هذا طريق منسد، هذا ليس واجبا بل ليس جائزا في بعض الموارد. الطريق الثاني اللي ذكرناه في المقدمة الرابعة هو العمل بالأصول في كل مسألة مسألة، هذا أيضا ليس جائزا كما سيأتي. وافترضنا انسداد الطريق الثالث وعدم كفايته في الامتثال، شنو الطريق الثالث؟ الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح. بعد أن فرضنا انسداد باب العلم والعلمي وعدم جواز العمل بتلك الطرق الثلاثة، حينئذ لو لم نقل بحجية الظن، ولو لم نقل بحكم العقل بالتنزل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني، للزم من ذلك العمل بالظن أو العمل بالوهم. انحصر الأمر بعد، ما عندنا احتياط، ما عندنا أصول عملية، ما عندنا جواز رجوع إلى العالم، انسد طريق العلم والعلمي، حينئذ العقل لابد أن يستقل بكفاية الامتثال الظني. العقل سوف يتنزل ويقول: طالما لم يتمكن المكلف من امتثال التكاليف الثابتة في الواقع التي علم بها إجمالا، بعد أن لم يتمكن المكلف من الامتثال العلمي، فالعقل يقول لابد من التنزل إلى الامتثال الظني، وإلا لو لم يعمل بالظن، ولو لم نقل بكفاية الامتثال الظني وتعين الامتثال الظني في مثل هكذا حالة، معنى ذلك الاكتفاء بالوهم أو بالشك، ولازم ذلك هو ترجيح المرجوح على الراجح، وقد تقدم بطلانه في المقدمة الخامسة. إذا ما قلنا أن الظن حجة في هذا الظرف، أي ظرف؟ ظرف العلم الإجمالي وانسداد العلم والعلمي وتمامية المقدمة الرابعة التي نفت الطرق الثلاثة المتقدمة، وأيضا لا نغفل هذا الأمر بعد عدم جواز عدم التصدي لامتثال التكاليف وإهمال التكاليف، هذا قلنا أيضا ثابت بالمقدمة الثالثة، ولا يجوز أن نهمل التكاليف وأن لا نتصدى لامتثالها بالمرة، بعد انتفاء كل هذه الأمور العقل يحكم بكفاية الامتثال الظني وتعين الامتثال الظني، وإلا لو لم نمتثل امتثالا ظنيا لكان معنى ذلك كفاية الامتثال في الشك والوهم، وهذا يعني ترجيح المرجوح على الراجح. ترجيح الوهم على الظن هو من ترجيح المرجوح على الراجح اللي تقدم بطلانه في المقدمة الخامسة. هذا هو تقريب الاستدلال بعد تمامية هذه المقدمات. بعد تمامية هذه المقدمات نقول استنتاج العقل لحجية الظن يكون أمرا واضحا بعد انسداد كل هذه الطرق. يبقى عندنا إما أن نعمل بالظن أو بالشك أو بالوهم، فيتعين العمل بالظن. والحاصل أن مرجع هذا الاستدلال مرجع دليل الانسداد إلى قياس استثنائي، وتعلمون القياس الاستثنائي يؤلف من مقدمة شرطية ومن حملية. هذا قياس استثنائي مؤلف من قضية شرطية منفصلة مانعة خلو. عندنا قضية شرطية منفصلة مانعة خلو لها أطراف عديدة، أطرافها هاي المحتملات التي ذكرت فيما تقدم اللي ذكرناها الآن، أطرافها ستة. أطرافها بعد أن افترضنا العلم الإجمالي بالتكاليف وافترضنا انسداد باب العلم والعلمي، شنو الأطراف الستة؟ إما أن نهمل التكاليف ولا نتصدى لامتثالها بالمرة، هذا الطرف الأول، وإما أن نعمل بالاحتياط في جميع تلك التكاليف، وإما أن نعمل بالأصول العملية في كل مسألة، وإما أن نرجع إلى الفقيه العالم بحكم المسألة، وإما أن نعمل بالوهم أو الشك، وإما أن نعمل بالظن. هاي ست احتمالات، ست شقوق مشتمل عليها هاي القضية المنفصلة. هيك نصوغ القضية المنفصلة، نقول لو علمنا إجمالا بثبوت التكاليف وانسد علينا باب العلم والعلمي، فإما وإما وإما نذكر هاي الشقوق الستة، إما أن نهمل، وإما أن نعمل بالاحتياط، أو نعمل بالأصول العملية، أو نرجع إلى الفقيه العالم، أو نعمل بالشك أو الوهم، أو نعمل بالظن. هذا القضية الشرطية المنفصلة. ومؤلف أيضا هذا القياس الاستثنائي مؤلف أيضا من قضايا حملية خمسة، من خمس قضايا حملية تنفي كل الاحتمالات الخمسة المتقدمة. هاي القضايا الحملية نقول ولكن إهمال التكليف باطل، والعمل بالاحتياط باطل، والعمل بالأصول العملية باطل، وهكذا ننفي الاحتمالات الخمسة المتقدمة فيتعين الاحتمال السادس. يتعين الاحتمال السادس وهو لزوم العمل بالظن. لو علمنا إجمالا وانسد علينا باب العلم والعلمي فيتعين علينا العمل بالظن. هذا هو دليل الانسداد. دليل الانسداد مؤلف من شرطية منفصلة مؤلفة من ستة شقوق ننفي خمسة فيتعين الخامس، كما هو الحال في كل قياس استثنائي كبرى قضية منفصلة مانعة خلو، ننفي بعض الشقوق يتعين شق من تلك الشقوق. هذا حاصل الاستدلال وتقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بدليل الانسداد. قال قال فيستقل العقل حينئذ، هاي منا بدأ تقريب الاستدلال، ما قبله كان هو المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة هي ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. بعد أن فرغنا من هاي المقدمات الخمسة يقول فيستقل العقل حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حين العلم الإجمالي وحين انسداد باب العلم والعلمي. يستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، المعلومة بالعلم الإجمالي الثابت في المقدمة الأولى. بعد أن تتم مقدمات الانسداد يستقل العقل بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا إذا ما استقل العقل وما عين علينا الامتثال الظني وكفاية الامتثال الظني، وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها، بعد انسداد باب العلم والعلمي بتلك التكاليف المعلومة، عندنا تكاليف معلومة بالإجمال هاي المقدمة الأولى، انسداد باب العلم والعلمي هاي المقدمة الثانية، وإلا لزم إما وإما وإما، وإلا لزم إما إهمالها، وهذا افترضنا بطلانة بالمقدمة الثالثة، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، هذا الطريق الأول اللي ذكرناه بالمقدمة الرابعة، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، هذا الطريق الثاني في المقدمة الرابعة، مع قطع النظر عن العلم بها. هاي مع قطع النظر ذكرناه أمس، من تمام هذا الطريق الثاني، من تمام الطريق الثاني. احنا ما يمكن أن نفترض إجراء الأصول في كل مسألة مسألة إلا بعد أن نقطع النظر عن العلم الإجمالي، وإلا إذا ما قطعنا النظر عن العلم الإجمالي قد يقال بعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. كيف تجري الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ إجراء الأصول في جميع الأطراف هذا ممتنع. ليش؟ للتعارض، تتعارض الأطراف. فإحنا نقطع النظر عن العلم الإجمالي ونلحظ كل مسألة بقطع النظر عن المسائل الأخرى، بقطع النظر عن أي مسألة أخرى، بقطع النظر عن العلم الإجمالي. نقول إحنا نشك في وجوب صلاة الجمعة وكان عندنا علم سابق بالوجوب فنستصحب الوجوب، أو نشك ابتداء في حرمة لحم الأرنب فنجري البراءة، نقطع النظر عن العلم الإجمالي. هذا اللي يقول مع قطع النظر عن العلم بها، مع قطع النظر عن العلم بالتكاليف الواقعية، نقطع النظر عن العلم الإجمالي ونلحظ خصوص هاي المسألة، نجري الأصل في تلك المسألة. هذا الطريق الثاني الثالث، وأما الرجوع للأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها، هذا الطريق الرابع اللي هو الطريق الثالث المذكور في المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة ذكرت ثلاث طرق، والإهمال وعدم التصدي للامتثال هذا مذكور بالمقدمة الثالثة، المجموع يصير أربعة، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية، هذا الطريق الخامس، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها، المفروض بطلان كل واحد من هاي الطرق الخمسة. أما الطريق الأول فوين فرضنا بطلانه؟ بالمقدمة الثالثة. وأما الطرق الثلاثة الأخرى يعني تتمة الأربعة فافترضنا بطلانها في المقدمة الرابعة. وأما الاكتفاء بالإطاعة الشكية هذا الأمر الخامس فافترضنا بطلانه في المقدمة الخامسة، لأن المقدمة الخامسة تقول ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فأن نعمل بالوهم مع وجود الظن مع التمكن من الامتثال الظني هذا ترجيح للمرجوح على الراجح. فإذا كل هاي الأمور باطلة، مع بطلان هاي الأمور الخمسة يتعين العمل بالظن. قال وإلا لزم كذا وكذا، وقال فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية. ليش يستقل بلزوم الإطاعة الظنية؟ لبطلان هاي الاحتمالات الخمسة الأخرى، فيتعين السادس، وتعين العمل بالظن وتعين الالتزام بالامتثال الظني، هذا يعني حجية الظن، وهذا عبارة ثانية عن حجية الظن وهو المطلوب. وما أخذنا ظن مخصوص، ظن ناشئ من خبر الثقة أو من غيره من الطرق، وإنما مطلق الظن. هذا الدليل يدل على حجية مطلق الظن أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها. هذا الفرض بطلان كل واحد منها واضح، هذا من تمام الاستدلال، من تمام تقريب الاستدلال، من تمام تقريب الاستدلال. هذا هو عبارة أخرى عن هذا القضية الحملية أو الشرطية الحملية، أحسنتم، هاي القضايا الحملية. والفرض بطلان الكل يعني عدم التصدي للامتثال باطل، الاحتياط باطل، إجراء الأصول باطل، العمل بالشك باطل. هاي القضايا الحملية العديدة الخمسة اللي على أساس هي تعين الطريق السادس. وأما ما قبل والفرض، هذا كله هو المقدمة الشرطية المنفصلة، مانعة الخلو، الأمر لا يخلو من هاي الأمور الستة، تعين السادس لبطلان الخمسة. فأريد أكد على أن هذا والفرض بطلان كل واحد منها، هذا من تمام تقريب الاستدلال. في نسختي أنا أحاط بالأخير نقطتين شارحة وكأنما فد مطلب جديد، لا، المفروض قبل والفرض فارزة حتى يكون من تمام الاستدلال، ثم وراء نقطة واحدة، فرغنا من الاستدلال، ثم بعد أن فرغ المصنف من تقريب الاستدلال جاء لتحقيق الحال في المقدمات المذكورة. بعد أن بين الاستدلال يقع الكلام فعلا في إثبات أو نفي كل واحدة من تلك المقدمات، لأن احنا في تقريب الاستدلال افترضنا تمامية المقدمات. مع افتراض تمامية المقدمات يلزم هذا الاستدلال ويتم هذا الاستدلال. سخلنا نشوف فعلا هاي المقدمات تامة أو ليست تامة، يجي المصنف يستعرض المقدمات واحدة واحدة. أما المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع المشتبهات، هذا العلم الإجمالي يقول هذه المقدمة ثابتة، هاي المقدمة مسلمة للمستدل، مقدمة ثابتة واضحة، بل في الحقيقة هاي المقدمة بديهية ولا تحتاج إلى مزيد بيان، لأنه هو مجرد الاعتقاد بالشريعة، مجرد الإيمان بوجود شريعة، هو نفسه يساوق الاعتقاد بوجود تكاليف واقعية، تكاليف واقعية إلزامية. هاي المقدمة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان، ولكن هذا العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الشبهات، هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف الواقعية في ضمن دائرة الأخبار فقط، في ضمن دائرة الروايات فقط. هذا العلم الإجمالي موجود لكن علم إجمالي منحل، كما عرفنا هذا سابقا في الوجه الأول من الوجوه المذكورة للاستدلال على حجية خبر الواحد، مو في هذا فصلنا في الفصل السابق، مو كانت عندنا وجوه عقلية استدل بها على حجية خبر الواحد. واحد من الوجوه، أول الوجوه هو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي بوجود تلك التكاليف الواقعية في ضمن دائرة الأخبار، تقدم هذا في الوجه الأول، قلنا نعم عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية في ضمن دائرة المشتبهات الموجودة في الواقع التي هي أطراف كثيرة جدا. هذا العلم الإجمالي منحل بالروايات التي نقطع بصدورها، لأننا نقطع بصدور جملة كثيرة من الروايات الواصلة إلينا، نحن نقطع بصدور روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام في ضمن الروايات الواصلة إلينا من دون قيد أو شرط. مطلق الروايات نعلم بصدور الكثير من تلك الروايات، وعلمنا بالمعلوم بالإجمال بالعلم الثاني لا يقل عن المعلوم بالإجمال بالعلم الأول، فيحتمل انطباق المعلوم بالعلم الأول على المعلوم بالعلم الثاني. إذا استبعدنا هذا المقدار لا يبقى لنا علم إجمالي، هذا يعني الانحلال، هذا إعادة، هذا تقدم علينا، قاعد أعيد ما تقدم في الوجه الأول. عندنا علم إجمالي كبير انحل بالعلم الإجمالي بوجود الروايات، بوجود التكاليف في ضمن دائرة الروايات. فإذا هذا العلم الإجمالي موجود كما يدعي المستدل، لكن هذا العلم الإجمالي منحل بهذا العلم الإجمالي، بل هو منحل بعلم إجمالي ثالث، هو منحل بعلم إجمالي ثالث أطراف خصوص الروايات الثابتة في الكتب المعتمدة عند الشيعة كالكتب الأربعة كما تقدم ذلك، وين؟ مو في الوجه الأول وإنما في الوجه الثاني، وبالتحديد في جواب المصنف عن إشكال الشيخ الأنصاري عن الاستدلال بالوجه الثاني، الوجه الثاني اللي ذكره الفاضل التوني في الوافية. الشيخ الأنصاري أشكل عليه بأكثر من إشكال، الشيخ الأنصاري ذكر إشكال أول، المصنف أجاب عن الإشكال الأول وبين انحلال هذا العلم الإجمالي اللي ادعي في الإشكال انحلاله بخصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة مثل الكتب الأربعة في خصوص هاي الطائفة. فبالحقيقة يصير عندنا ثلاث علوم إجمالية، علم إجمالي كبير وعلم إجمالي متوسط وعلم إجمالي صغير، ولذلك أنا ما كنت أعبر عن العلم الثاني بالعلم الإجمالي الصغير حتى أعبر عنه الآن بالمتوسط. علم إجمالي كبير بثبوت التكاليف الواقعية في ضمن دائرة المشتبهات الكثيرة، ثم علم إجمالي متوسط بثبوت تلك التكاليف الواقعية في ضمن دائرة الأخبار مطلقا مطلق الأخبار، ثم علم إجمالي صغير دائرته خصوص الأخبار الثابتة في الكتب المعتمدة عند الشيعة. فإذا النتيجة نسلم للخصم، نسلم للمستدل هذا العلم الإجمالي الثابت في المقدمة الأولى، لكن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم الإجمالي المتوسط، بل منحل بالعلم الإجمالي الصغير. ونتيجة ذلك، نتيجة هذا الانحلال، أننا لسنا ملزمين بالاحتياط في ضمن دائرة العلم الإجمالي الأول، إحنا إنما يجب علينا الاحتياط في ضمن دائرة العلم الإجمالي الأول ما لم ينحل العلم الإجمالي الأول. إذا لم ينحل نعم يجب علينا أن نحتاط بالإحاطة جميع تلك الأطراف، ولكن بعد انحلاله اللازم علينا أن نحتاط في خصوص دائرة الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة كالروايات الموجودة في الكتب الأربعة. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فهذا الاحتياط شو يمثل؟ هذا الاحتياط يمثل إطاعة احتمالية لو ظنية لو علمية، هذا الاحتياط هذا راح نبقى حنا إطاعة علمية بالاحتياط. إذا احتطنا في ضمن دائرة الأخبار الثابتة في الكتب الأربعة مثلا، هذا الاحتياط الذي يعني وجوب الاتيان ولزوم الاتيان بكل ما دل خبر من تلك الطائفة من الأخبار على وجوبه، نشوف كل فعل من الأفعال دل خبر من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة على وجوبه لابد أن نأتي به، وكل ما كان فعل من الأفعال يدل الخبر من الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة على تحريمه نتركه. هذا الاحتياط سوف ينشئ لنا امتثالا علميا، راح يصير عندنا امتثال علمي، ومع إمكان الامتثال العلمي لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني، فلا يستقل العقل بالتنزل. عود ليش يتنزل العقل؟ إذا تمكننا من الامتثال العلمي الناشئ من الاحتياط في ضمن دائرة الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، بعد لا يحكم العقل بالتنزل، لا يتنزل العقل إلى الامتثال الظني طالما تمكننا من الامتثال العلمي، وحينئذ بعد لا يكون هذا الدليل تاما، هذا الدليل لا يتم على حجية الظن وحجية العمل بالمظنونات، لا تصل النوبة إلى العمل بالمظنونات، وإنما نحتاط في الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة مثلا. وهذا الاحتياط، مع هذا الاحتياط سوف نعلم قطعا بالامتثال، نعلم قطعا بالامتثال، لأن العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير، وهكذا يتضح بطلان هذا الدليل. قد يقال في مقام الإشكال على هذا الكلام هو أن هذا الاحتياط ليس واجبا، الاحتياط في ضمن دائرة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، هذا الاحتياط ليس واجبا، ليس واجبا، إما للإجماع على عدم وجوب الاحتياط، وإما للزوم العسر والحرج من هذا الاحتياط، أن نعمل بكل الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، هذا قد يلزم منه العسر والحرج، بل قد يقال بعدم جوازه إذا استلزم إخلال النظام، هذا الاحتياط ليس واجبا أو ليس جائزا. وحينئذ يعود الاستدلال من جديد، نقول هذا الاحتياط ليس واجب بل ليس جائزا في بعض الموارد، فلا يتمكن المكلف من الامتثال العلمي فيتنزل إلى الامتثال الظني الذي يعني حجية الظن. قد يقال هكذا، لكن هذا جواب واضح، الجواب عن ذلك أن الاحتياط إنما لا يكون واجبا، لا يكون واجبا للزوم العسر والحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه، هذا الكلام إنما يتم لو لم ينحل العلم الإجمالي الأول. مع عدم انحلال العلم الإجمالي الأول ولزوم الاحتياط في جميع أطراف المشتبهات، نقول إيه قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط أو يلزم من الاحتياط العسر والحرج، هذا الكلام تام. أما لو قلنا بانحلال العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي مو أطراف كل الشبه كل المشتبهات، وإنما أطراف خصوص ما موجود من الكتب في الكتب الأربعة، الموجود في الكتب الأربعة الاحتياط بالإحاضة لا يستلزم العسر والحرج أبدا، لا يستلزم العسر والحرج، كما لا يستلزم فضلا عن الإخلال بالنظام. شنو المانع من أن نلزم الكتب الأربعة ونعمل بكل فعل دل الخبر على وجوبه؟ ماكو مانع، ماكو مشكلة، لا يلزم العسر والحرج ولا يلزم اختلال النظام، كما لم يقم الإجماع، لم يقم الإجماع على عدم وجوب على عدم وجوب الاحتياط في خصوص الأخبار، قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في كل المشتبهات، إيه فعلا أكو إجماع على ذلك وهذا أمر واضح، أما بالإحاط خصوص الكتب الأربعة فليس هناك إجماع، فلا مانع من الاحتياط، هذا الاحتياط ما به مشكلة، لا يلزم منه معذور، والاحتياط يعني الامتثال العلمي، ومع التمكن من الاحتياط والامتثال العلمي العقل لا يتنزل، هذا التنزل من دون مبرر، لا يتنزل إلى العمل بالظن، فلا يكون الدليل تاما على حجية الظن. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. قال: أما المقدمة الأولى، قلت بعد أن فرغ المصنف من الاستدلال أجي أشوف فعلا هاي المقدمات تامة جميعا حتى يتم الاستدلال أو لا. طبعا المستدل يحتاج إلى أن يتمم جميع المقدمات حتى يتم استدلال، أما الخصم اللي يناقش في الاستدلال يكفيه بطلان ولو بعض المقدمات، يكفيه بطلان المقدمات، يبطل الاستدلال ببطلان المقدمات كلا أو بعضا، إما أن تبطل جميع المقدمات أو ولو مقدمة واحدة، كما شفنا المقدمة الأولى باطلة. يقول: أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية. شنو المقدمة الأولى؟ وجود العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية في ضمن دائرة المشتبهات جميعا، شكا أو وهما أو ظنا، أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة. وين عرفته؟ عرفته مو فقط في الأمر الأول كما تخيل البعض، لا مو فقط بالأمر الأول، بالأمر الأول كل اللي عرفنا انحلال العلم الإجمالي بالروايات التي نقطع بصدور جملة كثيرة منها من دون خصوصية الكتب المعتبرة. أما خصوصية الكتب المعتبرة فهذا موجود في خصوص الوجه الثاني. فنقول قد عرفت في الأمر الأول وفي الأمر الثاني، في الوجه الأول وفي الوجه الثاني، في الوجه الأول وفي الوجه الثاني. وقلنا على وجه التحديد في جواب المصنف عن إشكال الشيخ الأنصاري عن الوجه الثاني. ما أدري أحتاج أرجع بالفصل التاسع المتقدم في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد. أحد تلك الوجوه أن يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار، هذا العلم الإجمالي الصغير اللي عبرنا عنه في وقتها. قلنا المصنف خالف السياق، ذكر العلم الإجمالي الصغير ثم العلم الإجمالي الكبير. يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار لنحل. شوفوا قدم العلم الإجمالي الذي يحل على العلم الإجمالي المنحل، لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات، يعني في كل موارد الشبه. انحل بشنو؟ انحل بالعلم بصدور كثير مما بأيدينا من الروايات، ما قيد الموجودة في الكتب المعتمدة. فإذا الوجه الأول لا يفي لما ذكر المصنف هنا، قال قد عرفته وذكر في الكتب المعتبرة. الوجه الأول لا يكفي لانحلال العلم الإجمالي بلحاظ الكتب، بلحاظ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وإنما هذا الموجود في الوجه الثاني. لما أجى إلى الوجه الثاني قال ثانيها ما ذكره في الوافي مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة. هنا ذكر الكتب المعتمدة للشيعة بعد أن ذكر هذا الوجه. هو ذكر قال وأورد عليه اللي هذا الإيراد اللي ذكر الشيخ الأنصاري، ثم قال قلت يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، هذا العلم الإجمالي شنو سمينا الكبير الصغير، العلم الإجمالي في جميع الأخبار أحسنتم المتوسط. هذا المتوسط اللي طرحه الشيخ الأنصاري المصنف يقول منحل، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، يا طائفة هاي الطائفة الخاصة الموجودة في ضمن الكتب المعتمدة، هذا هو العلم الإجمالي الصغير. فإذا صار عندنا علوم إجمالية ثلاثة. المصنف يقول العلم الإجمالي الكبير يقتضي حجية الظن لكن لو لم يكن منحلا، والحال أن هذا العلم الإجمالي منحل. يقول أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين. هاي ما واقع على شنو؟ بما في الأخبار الصادرة، أحسنتم تكاليف أعرف من يجاوب، بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا. يقول هذا العلم الإجمالي منحل، منحل بالتكاليف الثابتة المبثوثة في الأخبار الموجودة في خصوص الكتب الأربعة، بحيث إذا استثنين هذا المقدار ما راح يبقى عندنا علم إجمالي فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة. ومعه مع هذا الانحلال لا موجب للاحتياط في العلم الإجمالي الكبير، بعد عود ليش نحتاط بالعلم الإجمالي الكبير؟ كما لا موجب للاحتياط بالعلم الإجمالي المتوسط، وإنما الموجب هو للاحتياط في خصوص دائرة وأطراف العلم الإجمالي الصغير، يعني الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فقط، ومع وهو لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، وهو غير مستلزم للعسر. ما في الروايات، يا روايات الموجودة في الكتب المعتبرة، يعني هاي الألف واللام في الروايات هاي عهدية، يعني الروايات المتقدمة اللي الآن تقدم ذكرها، يعني الروايات في الكتب المعتبرة. زين، إن قلت هذا احتياط، والاحتياط يستلزم العسر والحرج أو يستلزم اختلال النظام، فيعود الاستدلال من جديد، نقول لا، هذا الاحتياط بالخصوص لا يستلزم العسر والحرج. طبعا هاي مو مجرد دعوة أخواني، واضحة، يعني وين احنا نحتاط في كل الظنون والشكوك والأوهام، وين نحتاط في خصوص الكتب الأربعة؟ الأول يستلزم العسر والحرج، أما هذا الثاني لا يستلزم العسر والحرج. يقول: وهو هذا الاحتياط في خصوص هاي الدائرة من الروايات غير مستلزم للعسر، فضلا عما يوجب الاختلال، اختلال النظام، ولا إجماع على عدم وجوبه. فإذا ماكو مانع من هذا الاحتياط، هذا الاحتياط لا مانع منه، لا يستلزم اختلال النظام، لا يستلزم العسر والحرج، لا إجماع على عدم وجوبه، وإنما يكون واجبا مع العلم الإجمالي، يكون واجبا. هذا الاحتياط في دائرة الروايات الموجودة في الكتب الأربعة تماما مثل الاحتياط فيما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين. شنو إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين؟ أكو إجماع على عدم وجوب الاحتياط؟ لا، بالعكس، أكو إجماع على وجوب الاحتياط. هل يستلزم العسر والحرج؟ لا. هل يستلزم اختلال النظام؟ هم لا. فإذا هذا الاحتياط واجب. هذا الاحتياط كما يكون واجبا، الاحتياط في محل كلامنا أيضا واجب. وإذا وجب الاحتياط يعني تحقق الامتثال العلمي والإطاعة العلمية، لأن احتياط يسبب لنا علم بالامتثال، ومع إمكان الإطاعة العلمية العقل لا يتنزل إلى الإطاعة الظنية حتى يقال بتمامية الاستدلال على حجية الظن. يقول: وهو غير مستلزما للعسر فضلا عما يوجب الاختلال، ولا إجماع على عدم وجوبه. ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال. هاي الولو وصلية، يعني من سلم أكو إجماع على عدم وجوب الاحتياط، حتى إذا سلمنا، حتى إذا سلمنا وجود الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي، هذا قد يكون مقبول، قد يكون مقبولا، يمكن أن يناقش فيه. لكن لو قبلنا قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الكبير، لا نسلم وجود الإجماع في أطراف على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير. يقول: ولا إجماع على عدم وجوبه، ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه، على عدم وجوب الاحتياط، لو لم يكن هناك انحلال. وهكذا يتضح بطلان أولى مقدمات الاستدلال، فيبطل الاستدلال وينهدم البناء من أساسه لبطلان هاي المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي انسداد باب العلم والعلمي، اللي هي بالحقيقة العمدة من بين مقدمات الانسداد. عمدة مقدمات الانسداد هي هاي المقدمة، انسداد باب العلم والعلمي، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري. وقلنا في الدرس السابق أن تسمية هذا الوجه العقلي بدليل الانسداد هو منسوب إلى تلك المقدمة، لانسداد باب العلم والعلمي. فالكلام تارة في انسداد باب العلم، وتارة أخرى في انسداد باب العلمي. أما انسداد باب العلم فهاي الدعوة دعوة مسلمة وواضحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان. في خصوص أزماننا على الأقل، العلم بالحكم الشرعي طريقة منسد، لا علم لنا بالحكم الشرعي. الأحكام الشرعية وتفصيلاتها كثيرة ومتشعبة، علمنا بتلك الأحكام وتفصيلاتها العلم القطع نادر وقليل جدا بالقياس إلى مجموع الأحكام الشرعية. ليش؟ لندرة أسباب العلم. أسباب العلم نادرة، وشلون يحصل العلم بالحكم الشرعي؟ إما أن يحصل بالضرورة كما في وجوب الصلاة مثلا، وإما أن يحصل بآية كريمة صريحة في الدلالة، باعتبار أن القرآن الكريم صدور قطعي فلا ظن في السند وإنما نقطع بالسند. فحتى نقطع بالحكم الشرعي نحتاج أن ننظم قطعية الدلالة حتى تصير الآية الكريمة مقطوعة الصدور مقطوعة الدلالة، المجموع أننا نعلم بالحكم الشرعي الموجود في الآية الكريمة. هذا سبب من أسباب العلم بالحكم الشرعي، الضرورة وهي قليلة جدا، الآيات الكريمة الصريحة في الدلالة التي تكون نصا في الدلالة هاي أيضا قليلة، الروايات المتواترة قطعية الدلالة هذا أهم نحتاجه، يعني الروايات التي تكون قطعية هم من حيث السند هم من حيث الدلالة، أو الروايات قطعية الدلالة المحفوفة بقراءة قطعية. وكل هذه الأمور قليلة نادرة بالقياس إلى تفصيلات الفقه وأبواب الفقه والأحكام الشرعية العديدة. فإذن العلم بالحكم الشرعي هذا نادر قليل جدا بالقياس إلى مجموع الأحكام الشرعية. فانسداد باب العلم هذا مسلم على الأقل، خصوصا في أزماننا، في مثل أزماننا زماننا والأزمنة السابقة التي تكون نظيرا لزماننا. في خصوص زماننا نقطع بانسداد باب العلم بالحكم الشرعي. وأما انسداد باب العلمي، انسداد باب العلمي والمقصود بالعلمي الظنون الخاصة، يعني الأمارات الظنية التي قام الدليل القطعي على اعتبارها، انسداد باب العلمي هاي الدعوة ليست مسلمة. فنسلم انسداد باب العلم لكن لا نسلم انسداد باب العلمي، وذلك لما عرفته من قيام الدليل على حجية خبر الثقة. الدليل بل الأدلة قامت على حجية خبر الثقة، وعمدة الدليل هو كما ذكرنا في أكثر من موضع هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء المنضاة من قبل الشارع القائمة على الأخذ بالخبر الثقة وعلى التعويل على خبر الثقة. فإذن الدليل قام على حجية خبر الثقة، فمن سلم انسداد باب العلمي؟ باب العلمي منفتح على مصراعي. ليش على مصراعي؟ باعتبار أن أخبار الثقات وافية بمعظم الفقه، وافية بمعظم الفقه بأغلب الأحكام الشرعية وبأغلب تفصيلات الأحكام الشرعية. ما من حكم من الأحكام الشرعية في الأعم الأغلب إلا وعليه خبر ثقة. أخبار الثقات بحمد الله تعالى وافية بمعظم الفقه، هي كثيرة وكثيرة جدا فتكون وافية بمعظم الفقه، وهكذا ينفتح باب العلمي ولا يكون باب العلمي منسدا. من له أدنى اطلاع على الاستنباط أو مارس عملية الاستنباط اللي قارئ لمعة فقط على الأقل راح يوقن بوجود وفرة من أخبار الثقات التي تكون وافية بمعظم الفقه، وحينئذ لا ينسد باب العلمي، خصوصا إذا ضممنا لأخبار الثقات الأحكام الشرعية المعلومة هاي اللي قلنا نادرة، الأحكام الشرعية التي قامت الآيات الكريمة الصريحة عليها والأخبار المتواترة أو قطعية الصدور، هاي هم جملة من الأحكام الشرعية. هاي الأحكام الشرعية المعلومة لو ضمت إلى ما علم بواسطة أخبار الثقات سوف يكون المجموع وافيا بمعظم الفقه، ولا نحتاج حينئذ للاحتياط ولا نحتاج إلى التنزل إلى شيء آخر، وحينئذ ينفتح باب العلم، عفوا باب العلم، وتبطل المقدمة الثانية. المقدمة الثانية في شقها الأول مسلمة، لكن في الشق الثاني ليست مسلمة لقيام الدليل على الأقل على حجية خبر الواحد، وببطلان عمدة مقدمات الاستدلال يبطل هذا الاستدلال. هذا كافي في إبطال الاستدلال. قال: وأما المقدمة الثانية فأما بالنسبة إلى العلم. المقدمة الثانية تقول انسداد باب العلم والعلمي. فأما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية. بالنسبة إلى العلم سداد باب العلم إيه مسلم، بينة ومعلومة بالوجدان، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. كل من تعرض ولو بأدنى مراتب الاستنباط يعلم انسداد باب العلم. علم يعني يريد آية صريحة وخبر متواتر أيضا صريح الدلالة أو نحو ذلك الضرورة، وهاي قليلة جدا نادرة لا تفي بمعظم الفقه. وأما بالنسبة إلى العلم فالظاهر أنها غير ثابتة. هاي المقدمة الثانية بلحاظ العلمي هي ليست ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه. دل الدليل على حجية خبر الثقة، وهو بحمد الله هذا الخبر الذي يوثق بصدقه وهو واف بمعظم الفقه. أخبار الثقات وافية بمعظم الفقه وتفصيلاته من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، هو وافي في جميع الأبواب لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، خصوصا إذا ضمينا إلى تلك الأحكام التي قام خبر الثقة عليها، إذا ضممنا له الأحكام المعلومة لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى، يعني ما علم تفصيلا من الأحكام، ما مذكور الأحكام في العبارة لكن مفهوم من العبارة كما لا يخفى. وأما المقدمة الثالثة يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.